قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام في الوطن العربي والإسلام عامة وفي الأحواز العربية المحتلة خاصة، وتوجه إليكم بالتحيات العامرة الغامرة. ونبدأ حلقتنا اليوم ضمن حلقات سميت بجلسات أحوازية، وسنخصص برنامجنا اليوم الهام حول السيادة العربية في الأحواز، هذه السيادة التي واجهت احتلال أجنبي في بداية القرن العشرين. فالأحواز تعد الأحواز العربية بماضيها وحاضرها، وخضعت للسيادة العربية منذ أقدم العصور، خاصة أنه لا توجد حدود طبيعية بين الأحواز وبين الوطن العربي بالشكل الذي يفصلها عنه، ويتقارب المناخ ويتشابه بين الأحواز وبين الأقطار العربية، وتربط الإقليم وحدة اللغة والتاريخ والجغرافيا والدين، إضافة إلى الروابط الدينية والعادات والتقاليد ووحدة الأهداف والمصالح المشتركة. وعندما بدأت المياه تنحسر عن الأحواز منذ الألف الثالث قبل الميلاد، بدأ في استيطانه شعب سامي هو الشعب العيلامي، الذي أخذت قوته تزداد يوما بعد يوم، فأنشأوا المملكة العيلامية التي بسطت سلطانها على كافة الأقوام السامية التي استوطنت الأحواز في تلك الآونة. ولكي لا نخوض في التاريخ كثيرا، فإن هذه المنطقة تفاعلت كما تفاعلت كل أجزاء الوطن العربي في ظل الحضارات والممالك والإمبراطوريات التي شملت هذه المنطقة العربية بشكل عام. ولو أخذنا بعين الاعتبار ما جرى بعد مجيء الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونشر رسالته في هذه المنطقة وفي العالم تاليا، كانت الأحواز قد شاركت مشاركة فعالة بعد أن تحررت على يد القائد العربي أبو موسى الأشعري، وقد تفاعلت هذه المنطقة حضاريا وبشريا مع هذه الحضارة التي أعطت للبشرية بشكل عام. ففي هذه الحلقة حقيقة سنستضيف الدكتور عبد الصمد الشرقاوي، وهو المتخصص في الشأن الأحوازي ومدير مكتب مجلة الأحواز العربية في القاهرة، ليسلط لنا الأضواء أيضا على التعتيم والتعتيم الغريب الذي تعاني هذه الأرض العربية التي تعرضت للاحتلال منذ العام 1925. نحييك دكتور عبد الصمد. دكتور، يعني حضرتك بما أن مارست المتابعة الدقيقة للشأن الأحوازي، كيف تجد هذا التعتيم؟ لماذا هذا التعتيم بهذا الشكل المفروض على القضية الأحوازية؟
يعني دعنا الأول نوجه تحية إلى الشعب العربي الأحوازي داخل أرضنا العربية الأحوازية المحتلة وعاصمتها المحمرة. هؤلاء الرجال والنساء والأطفال والشباب الذين يدفعون يوميا ثمن باهظ من الاحتلال والقهر على الشعب العربي الأحوازي، ونوجه لهم تحية بمناسبة مرور 86 عاما على الاحتلال دولة الأحواز العربية. هذا من جانب، ولكن الجانب الآخر أن الحق سواء كان هناك أعلام أو لم يكن هناك أعلام فهو لا يموت، خصوصا حق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الشعوب في التحرر، وخصوصا أن دولة الأحواز العربية من أيام الإعلامية قبل الميلاد ب3000 عاما كانت دولة بمعنى الكلمة، يعني باختلاف مناطق كثيرة جدا من لم تكن التكوين الدولي فيها قد حدث. وثم في سنة 636 ميلادية وجاء الإسلام فوطد هذه العلاقة، وأصبحت دولة الأحواز العربية وعاصمتها المحمرة هي الحصن الحصين للدولة الإسلامية العربية، باعتبارها أن هي كانت الستار الحديدي على الضفة الشرقية للخليج العربي. ثم بعد ذلك جاء الاحتلال واحتل دولة الأحواز العربية، ولكنه في النهاية هذا التعتيم الخطأ شديد، باعتبار أن دولة الأحواز العربية هي صمام الأمن القومي العربي للوطن العربي كله من الجهة الشرقية. وبالتالي هذا الإعلام إما أنه إعلام تابع وضعيف، وإما أنه إعلام متعمد ويتكسب من وراء هذا التعتيم، لأننا نرى كثيرا من الأمور واضحة وضوح الشمس بعد العولمة وبعد الثورة الرابعة للاتصالات التي كشفت العالم كله وجعلته كما يقال أنها قرية واحدة. فكيف تكون قرية واحدة وكيف لا تظهر دولة بأكملها داخل خريطة هذه القرية؟
نعم دكتور، ولكن يعني حتى القضايا القانونية المتخصصة في بداية القرن، يعني هناك كانت عصبة الأمم التي كانت تنظم العلاقة القانونية مع مفاهيم كانت قد ظهرت في بداية القرن، كان مفهوم الإمارة كانت معروفة فيها. فيما بعد أصبحت مفاهيم الدولة وغيرها التي بدأت تنضج رويدا رويدا، لكن هل هناك يعني هذا الاحتلال المباشر والاحتلال العسكري الذي فرض على الأحواز، هل كان يعني وفق القوانين المعمول فيها يشرع أن يتم السكوت على هذه الجريمة أيضا من قبل الدول العربية الأخرى أو الدول العالمية أصلا؟ فكيف هذا التعتيم أو حتى التطرق لها بشكل قانوني دولي؟
الاحتلال في حد ذاته جريمة،
نعم،
ولا يمكن أن نقبل بالواقع وبالموجود حتى لو مر عليه مئات السنين، لكن هذا الواقع وهذا الموجود الآن في احتلال الدولة العربية للأحواز يعتبر جريمة دولية في حد ذاتها، لأن دولة الأحواز كانت لديها مقومات الثلاثة للدولة، وهي الأرض والشعب والقوانين المنظمة لإدارة هذه الدولة.
نعم.
وكانت هناك ضرائب، وكانت هناك جمارك، وكان هناك اتفاقيات تجارية بين دولة الأحواز وبين إنجلترا وبين المرور السفن من هذه المنطقة الهامة، وكانت هناك جيش، وكان هناك دولة قائمة بكل مقومات الدولة إلى سنة 1919. كانت عصبة الأمم المتحدة كما تقول هي المسؤولة بعد خروجنا من الحرب العالمية الأولى، وكانت الدولة الأحواز العربية هي دولة موجودة بكل مقومات الدولة. ولكن التقسيم الذي حدث في اتفاقيات سايكس بيكو هو الذي أعاد تقسيم الوطن العربي خصما من الأمبراطورية العثمانية، وجعلوا هناك مجموعة من المشاكل الدولية التي قد لا تحل في يوم وليلة، أخذ جزء من الأرض الأحوازية في المحافظات المجاورة في شمال العراق وضمها إلى دولة الأحواز، هذا من جانب، ومن جانب آخر التهجير القسري للشعب العربي الأحوازي من مكانه إلى أماكن أخرى داخل الدولة الفارسية، لأنها كانت دولة الفرس لغاية سنة 1920،
كانت دولة الفرس اسمها بلاد فارس،
كانت دولة بلاد فارس، لكن بعد كده ابتدى سنة 2021 تم دولة إيران، وفي 25 تم احتلال دولة الأحواز العربية بالتواطؤ بين إنجلترا، وعلى أن يكون هناك توافق شديد جدا بين عملاء بلاد فارس الذين خدموا انجلترا الامبراطوريه البريطانيه في الحرب العالميه الاولى سنه 1914، وهذه مكافاه لهم، فاعطوهم دوله الاحواز كمكافاه لهم، لكن كل هذا خارج عن القانون الدولي وخارج عن المواثيق الدوليه، ومن حق دوله الاحواز العربيه ان تطالب بحقها في تقرير مصيرها وفي التحرر في اي وقت.
دكتور انت جبت ان الاسباب كانت ربما سبب مباشر هي مساله اتفاقيه سايكس بيكو، هل كانت هناك اسباب اخرى تدعو إيران أو الإمبراطورية البريطانية في احتلال الأحواز؟ هل هناك أسباب موضوعية؟
نعم هناك أسباب كثيرة، ومنها أن دولة الأحواز العربية هي دولة غنية بالأرض الزراعية التي من الممكن أن تحدث رخاء غذائي في داخل دولة الفرس. ثانيا اكتشاف البترول الذي يمثل الآن 90% من دخل إيران، والغاز الذي يمثل 85% من دخل إيران، فهذا كان مبررا قويا. ثم الساحل الخليج العربي كله، إيران بدون دولة الأحواز سوف يكون لها جزء ضئيل جدا في على الخليج العربي. هذا شأن يجعل الدولة الإيرانية تستميت في الاحتلال وتستقوى على الشعب العربي الأحوازي. ولكن المثير للدهشة أن الدول العربية لم تأخذ دورها في الدفاع عن باقي أجزاء الوطن العربي، ولذلك رغم أن بعد 3 شهور من احتلال دولة الأحواز قامت ثورة في دولة الأحواز بالأمير شلاشوي الأمير سلطان، وكانت كادت تنتصر، إلا أن تم ضرب الثورة بالمدافع الثقيلة وتم تدميرها. ولكن لم يستمر الشعب العربي الأحوازي في الخضوع، ولكن قامت أيضا ثورة في 22/7/25، وقامت ثورة أخرى في جزيرة شلحة وتطالب أيضا بالتحرير، ولكن كان الاستعمار الإيراني استعمار عنيف وشديد القسوة على الشعب العربي
ومدعوم. يعني دكتور، مسألة المواضيع اللي قضية الاقتصاد والموقع الاستراتيجي، هذه الأمور يعني كيف ما لفتت أنظار دول ستجد بأنها على صراع مع إيران، وبالخصوص الأمة العربية التي ما انفكت عبر التاريخ ولغاية هذا اليوم، وهي تجد نفسها أمام غول دائما كانت هي من تتحرش أو هي من كانت تغزو وتستهدف الأمة العربية قبل غيرها. كيف لم تستطيع، يعني هل من المعقول أن الاستراتيجيين العرب أو في الأمة العربية على مدى تاريخ الاحتلال من 25 لغاية هذا اليوم ألم يأخذ بعين الاعتبار الموقع الاستراتيجي والاقتصاد الهائل التي تملكها هذه الأرض لكي يدعموها ويؤخروا حتى مسألة التدخل الإيراني المباشر عليهم؟
هو هناك 3 أسباب لهذه القضية المثارة. السببين قديمين جدا، وهو أن أغلب الدول العربية في ذلك الوقت سنة 1925 كانت تحت الاحتلال الإنجليزي أو الفرنسي أو الإيطالي. هذا جانب، وكانوا قضيتهم الشغل الشاغل أن يتحرروا هم أولا من الاحتلال. لكن السبب الثاني هو أن كل القبائل الأحوازية كانت نشطة جدا، وقدمت مذكرة إلى أمين جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام سنة 1945-46 بمطالبها في تحرير دولة الأحواز، ولكن كان هناك تراخي من جامعة الدول العربية، وكانت مشكلة فلسطين مشكلة قائمة وملتهبة في هذا الوقت، فتم تأجيل البحث في القضية الأحوازية لحين الانتهاء من القضية الفلسطينية التي لم تنتهي ولن تنتهي. هذا الجانب الثاني. أما الجانب الثالث، وقد تم العلم والتكنولوجيا والتقارب العربي وتحرر كثيرا من الدول العربية، أنا لا أجد مبرر إطلاقا لهذا التراخي، وخصوصا أن ميثاق جامعة الدول العربية فيه نص يدافع عن الوطن العربي، وفي لجنة لتحرر الأرض العربية تحت الاحتلال. هذه لم تقم بواجبها، لم تقم بعملها على الوجه الأكمل. ثم أن هناك أيضا احتلت الأجزاء أخرى من الوطن العربي عن طريق إيران، مثل جزر طنب الكبرى طنب الصغرى وأبو موسى، وتطالب الآن إيران بدولة البحرين لتضمها إلى حدودها. وهذا التوسع الاستعماري الاستيطاني الفارسي الآن، هذا هو المدهش، أن لا تتحرك الوطن العربي بشكل واحد لصد هذه الهجمة الشرسة، إلا إذا كان هناك عدم وجود إرادة لدى بعض الحكام العرب في تحرير دولهم العربية، خوفا على النوم القومي وخوفا على الدين الإسلامي الحنيف.
دكتور، سنتوسع في هذا السياق، ولكن معنا على الهاتف الدكتور عباس الكعبي، وهو نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم. دكتور عباس، حياك الله.
حياك الله أخوي العزيز عادل السويدي، مساء الخير.
دكتور بالنسبة للسيادة العربية على الأحواز، ليتك تسلط لنا الأضواء بالخصوص في الشأن القانوني التي كانت تتمتع فيه هذه الإمارة أو هذه الدولة لغاية 1925.
نعم أخي الكريم الأستاذ عادل السويدي، شكرا لتسليطك الضوء على هذه النقطة بالغة الأهمية والحساسية في ذات الوقت. فالمؤكد أن الأحواز كانت تخضع للسيادة العربية منذ الألف الثالثة قبل الميلاد حين حكمها الشعب العربي السامي العيلاني، فبسط سيطرته ونفوذه على كافة أرجاء الإقليم، ومن ثم توالت السيادة العربية على الإقليم من ابتداءً الكلدانيين ثم البابليين والآشوريين ثم إبان عهد الدولة العربية الإسلامية الدولة العباسية سواء أو الأموية أو العباسية باستمرار، إلى أن خضعت المنطقة إلى حكم المشعشعيين في القرن السادس الخامس عشر تقريبا. ثم جاءت الدولة العربية ما تسمى بالدولة الكعبية في القرن الثامن عشر، واستمرت في نهايات القرن السابع عشر بدايات القرن الثامن عشر، واستمرت حتى القرن العشرين حتى عام 1925. فعلى الدوام كانت هذه المنطقة تخضع للسيادة العربية، وإذا كانت هذه المنطقة تعرضت إلى غزوات أجنبية سواء كانت ساسانية أو بارسية أو مغولية أو تترية أو ما شابه ذلك أو حتى إغريقية، فهذا لا ينفي أبداً سيادتها العربية، أي كانت سرعان ما تعود إلى السيادة العربية المنطقة بأكملها. فالعرب كانوا يبسطون سيطرتهم الكاملة على المنطقة حتى عام 1925 حين احتلتها الدولة الفارسية الإيرانية.
نعم دكتور، يعني بالخصوص في هذه الفترة إيران كانت في أوج ضعفها زمن العهد الغاجاري وصعود ما يسمى برضا شاه بهلوي الذي كان عبارة عن حارس في إحدى السفارات البريطانية. هل كانت يعني عوامل التي سلط الضوء عليها الدكتور عبد الصمد وهي مسألة النفط والسايكس بيكو، هل هذه هي المظاهر الرئيسية التي دعت إيران لتواطؤ مع البريطانيين في احتلال الأحواز؟
نعم، هذه من الدكتور عبد الصمد، يعني حقيقة يعني أشار إلى نقاط هامة جدا في حديثه، فهذه من العوامل الرئيسية. نعم، ولكن هناك عوامل رئيسية أخرى أيضا يمكن أن نضيفها على العوامل التي تفضل بها الدكتور عبد الصمد، وهي انتصار الثورة البلشفية وظهور الاتحاد السوفيتي عام 1917، ثم الزحف السوفياتي باتجاه المياه الدافئة في الخليج العربي والأطماع السوفيتية في النفط في المنطقة وثرواتها. لذلك التقت المصالح فيما بين الدولة البريطانية وما بين فارس آنذاك، حيث لم تكن إيران في الوقت في هذاك الوقت، فالتقت المصالح البريطانية والفارسية ودعموا رضا شاه بقوة لخلق إيران جديدة بمفهومها الجغرافي الجديد، وخلق سد منيع يقف أمام الزحف السوفياتي باتجاه ثروات المنطقة والمياه الدافئة. فالتقت المصالح البريطانية الفارسية وتضاربت المصالح البريطانية السوفياتية، فراحت إمارة عربستان ضحية التقاء المصالح من ناحية وتضارب المصالح من ناحية أخرى فيما بين القوى العظمى.
نعم دكتور عبد الصمد، يعني لو يعني نشوف لغاية 1925 والدولة الإيرانية أو بلاد فارس كيفية توسعها في المجال الحيوي الذي كان عبر التاريخ دائما كانت تتوسع على حساب العرب والأراضي العربية والشعب العربي، يعني هل من الصدفة أن البعض يروج أن لا أطمع لإيران في الوطن العربي بينما لا نريد نأتي بشكل عاجل عن ما يجري اليوم، لكن احتلال الأحواز وما سبق يعني في الفترات الإسلامية في التآمر مع الأجانب في غزو الدولة العربية في أي مكان أو في غزو الإسلام الدول الإسلامية، هل هذا الأمر صدف تاريخية أم هي حقيقة كانت وما زالت وستبقى في استهداف الوطن العربي والأمة العربية؟
أولا تحية إلى السيد الدكتور عباس الكعبي، تحية إلى هذا المناضل الصليب الذي لم يقصر في سبيل تحرير الشعب العربي الأحوازي، ويبذل قصارى جهده وحياته كلها في سبيل تحرير دولة الأحواز العربية، وإن شاء الله سوف تتحرر على يد أمثاله إن شاء الله. هذا أولا. لكن أنا عايز أقول إني الدولة الفارسية دائما وكانت معتدية، ولم يذكر التاريخ مرة أن دولة عربية اعتدت على فارس بتاتا. وهذا من جانب. الجانب الآخر أن الدولة الصفوية في رضا بهلوي كان دائم مستعين بالغرب على العرب، وكانوا دائما يستفزوا العرب ويحتلوا الأراضي ويفرضوا سلطتهم عليهم، وكان العرب يعني تحت الاحتلال في أوقات كثيرة. ولكن حتى بعد التحرر بعض الدول العربية كانت دائما هناك أطماع دائمة ومستمرة. إذا هذا الكيان دائم ومستمر، لدرجة أن الخميني في سنة 1979 حينما جاء إلى أرض إيران بعد سقوط النظام السابق، في المطار بتاع دولة إيران في طهران، قال إيه؟ قال لقد حكم العثمانيين هذه المنطقة فترة كثيرة من الزمن، وجاء بعدهم الاستعمار الأوروبي فحكم هذه المنطقة فترة كثيرة من الزمن، والآن يجب نحن أن نتولى إدارة هذه المنطقة.
يعني هذه
أعطى لنفسه سلطة حكم الوطن العربي.
إذن هذه هي تنطلق من منطلقات يعني تاريخية
دائمة
في المجال. إذن الاستهداف هو منذ التاريخ الفارسي، منذ مجيئهم، علما أن الفرس كما يقول مؤرخوهم كانوا أتوا بعد 2000 عام من تواجد الساميين والحضارة الإعلامية. إذن هذا التوافق استراتيجي في التفكير دكتور عباس، يعني كيفية التعامل معه لا يجوز فقط في أن نبين أن لإيران أطماع. لماذا لا تدعم الدول العربية وترد كيد إيران إلى نحرها؟ يعني هذا في صالح الأمة العربية وأن تتقي شر إيران.
نعم أستاذ عادل سويدي، أحييك وأحيي مرة أخرى الدكتور عبد الصمد الشرقاوي الأخ المناضل، حيث دائما حقيقة يضع أصبعه على الجرح ويشير إلى نقاط في غاية الأهمية، وأن دل على ذلك فأنه يدل حتما على وعيه الكبير وثقافته الواسعة في المنطقة وفي الإقليم وفي القضايا الدولية بشكل عام، وأحييه وأجد الشكر وتقديري لهذا الرجل المناضل الشجاع. نعم أستاذي العزيز الأستاذ عادل السويدي، حقيقة كان من المفروض بأن الدول العربية تعي بخطورة الموقف الفارسي الإيراني، خاصة وأن الأحواز الممتدة من مضيق باب السلام، ما يعرف بمضيق هرمز حاليا، إلى العراق، هي الجبهة الأمامية للتدخلات الفارسية في الخليج، وأن تحررت فإنها ستكون السد المنيع للتدخلات الفارسية في كل الوطن العربي، وتحرير الأحواز هو السند الرئيسي لعروبة الخليج. يعني أن تحررت فتحررت الضفة الشرقية بأكملها للخليج العربي، وسيسقط بذلك الادعاء الفارسي الإيراني الباطل بأن الخليج فارسي من خلال الاحتلال الإيراني للأحواز. وإثارة القضية الأحوازية ستوضح للعالم أجمع حجم الأطماع التوسعية الفارسية وفظاعتها، وستشكل ورقة ضغط قوية ورادعة على الفرس. نقطة أخرى أخي الكريم الأستاذ عادل أود إضافتها، فإذا ما أرادت أي دولة عربية أن تساعد وتدعم قدرات الشعب العربي الأحوازي في تحقيق أهدافه، فإن هذه المساعدة تعتبر أمرا مشروعا، باعتبارها تأخذ مظهرا من مظاهر الرفض الدولي للوجود الأجنبي الإيراني في إقليم الأحواز، خاصة وأن هذا التواجد الأجنبي الإيراني نتج عن مخالفة قانونية دولية وحربا عدوانية إيرانية، وأنها خاصة وأن الموقف العربي لا يستهدف بالضرورة التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الإيرانية، إنما يعبر هذا الدعم عن تنفيذ هذه الدول لقرارات الأمم المتحدة الكثيرة التي تطلب من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية تقديم المساعدات المادية والمعنوية لحركات التحرر الوطني التي تطالب بحق شعوبها في تحرير المصير.
شكرا شكرا لك دكتور عباس وعلى توضيحاتك القيمة هذه، وأعود للدكتور عبد الصمد الشرقاوي، وأتمنى لأن قاربنا على انتهاء من البرنامج أن تجمل الموضوع في دقيقتين لو سمحت.
الموضوع هو الاتفاق الدائم بين الاستعمار الإيراني والاستعمار الأوروبي الأمريكي الصهيوني، هذا توافق شديد في حالة خضوع الغير مبرر لبعض الحكام العرب الذي الآن فقد الشعب العربي من نومه وبدأ المبادرة في أخذ زمام أموره لكي يحدد مصيره، ويعرف أن عدوه الحقيقي هو مجموعة من الحكام، وبجانب هذا الاستعمار الأوروبي الأمريكي الصهيوني الذي دائما يخلق لنا المشاكل. فلابد من أن يرجع الحق إلى أصحابه، وليس طول المدة هو فاقد للوضع القانوني لدولة الحوازة العربية، فستبقى دولة الحوازة العربية دولة حرة مستقلة عاصمتها المحمرة إن شاء الله، وسوف يكون هذا هو في القريب العاجل مع صمود شعبنا العربي في الحواز.
نعم شكرا شكرا لك دكتور على حضورك وتوضيحاتك، وأيضا أشكر الدكتور عباس الكعبي لما تفضل وتحدث فيه موضحا حول هذه القضية العربية الهامة، كما أشكر مشاهدينا الكرام في لمتابعتهم هذه الحلقة الهامة، وسنحاول أن نسلط الأضواء على جوانب أخرى من القضية الوطنية الأحوازية. في الختام أشكركم وأشكرك دكتور عبد الصمد.
شكرا.